الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التنبيه الثالث نتكلم فيه عن استصحاب الكل وأقسامه وحكم جريان الاستصحاب أو عدم جريان الاستصحاب. فنقول عرفوا استصحاب الكل بأنه استصحاب الجامع بين فردين من الحكم، أو استصحاب الجامع بين شيئين خارجيين لهما أثر شرعي. توضيح ذلك: إن المستصحب على نوعين. النوع الأول أن يكون أمرا خاصا وليس أمرا كليا وعاما وجامعا بين أفراد، لا، أمر وفرد خاص ومعين، كما في استصحاب طهارة الماء، طهارة هذا الماء الذي أمامي، واستصحاب وجوب الجمعة، واستصحاب حياة زيد أو عدالة زيد أو وجود زيد في الدار. فالمستصحب في جميع هذه الأمثلة خاص وليس أمرا كليا، يعني صلاة الجمعة وزيد وطهارة الماء وغير ذلك، هذه أمور خاصة ومعينة، هذا يسمى استصحاب الجزئي. فاستصحاب الجزئي هو الاستصحاب الجاري فيما إذا كان المستصحب حكما خاصا أو موضوعا خاصا، ولا ينبغي أن يخفى عليك أن مرادنا من الجزئي هنا ليس الجزئي المنطقي، لأن وجوب الجمعة مثلا، وجوب الجمعة ليس جزئيا وإنما هو كلي كما هو واضح، لكن مرادنا من الجزئي هنا هو الخاص، يعني موضوع أو حكم خاص وليس مرددا بين أفراد عديدة، خاص صلاة الجمعة، طهارة هذا الماء، حياة زيد، وهكذا. فالمراد من الجزئي هنا هو الخاص. النوع الثاني من المستصحب أن يكون المستصحب أمرا كليا شاملا ومنطبقا على جملة من الأفراد، شامل لمجموعة أفراد ومنطبق على مجموعة أفراد، وهذا ما يسمى باستصحاب الكلي. إذن استصحاب الكلي هو استصحاب الجامع بين فردين، طبعا مطلقا، سواء كان هذان الفردان من الأحكام كما في الاستصحاب الحكمي، أو كان الفردان من الموضوعات الخارجية، فيكون الاستصحاب موضوعيا لا فرق، سواء كان الاستصحاب حكميا أو كان موضوعيا فهو على نوعين، إما استصحاب للجزئي وإما استصحاب للكلي. لكن المصنف قدس سره خفف الكلام في البداية بالاستصحاب الحكمي، ولذلك قالوا هذا لا مبرر له أن تأتي وتخصص البحث بالأحكام والاستصحاب الجاري في الأحكام. لا، المطلب لابد أن يكون شنو؟ عاما وشاملا، كما فعل ذلك الشيخ الأنصاري قدس سره في الرسائل. لم يحدد أنه استصحاب حكمي أو استصحاب موضوعي، لا فرق بينهما. إذا اتضح ذلك نقول استصحاب الكلي له ثلاثة أقسام. القسم الأول أو ما يسمى استصحاب الكلي من القسم الأول، وهو أن يحصل اليقين بثبوت الفرد والمصداق، كما لو تيقنا من وجود زيد في المسجد، وتبعا ليقيننا بوجود زيد يحصل لدينا يقين بوجود الإنسان في المسجد الكلي، وتعبيرنا تبعا هذا تسامح، لأن الإنسان يوجد بعين وجود مصداقه وهو زيد، فإذا تيقنا من وجود زيد فهذا عين يقيننا بوجود الإنسان. ثم نشك في ارتفاع ذلك الكلي بسبب شكنا في ارتفاع ذلك المصداق، فكنا على يقين من وجود زيد في المسجد فصار عندنا يقين بوجود الإنسان، ثم شككنا في بقاء زيد. هذا شنو معنى؟ هذا معنى الشك في بقاء كلي الإنسان. فالكلي متيقن الحدوث بسبب التيقن بحدوث المصدر، ومشكوك البقاء بسبب الشك في بقاء المصدر. وأركان الاستصحاب في هذا القسم الأول تامة بلحاظ المصداق وبلحاظ الكلي، فيجوز إجراء الاستصحاب في المصداق. شنقول؟ زيد كنا على يقين بوجوده في المنزل، ثم شككنا في بقائه فنستصعب بقاء زيد، وهكذا نستطيع استصحاب الكل. نقول كنا على يقين بوجود طبيعي الإنسان في المسجد، ثم شككنا في بقائه فنستصحب بقاء كلي الإنسان، فيمكن استصحاب الفرد ويمكن استصحاب الكلي. طبعا إذا كان هناك أثر شرعي مترتب على الفرد أو مترتب على الكلي، وإلا فالاستصحاب لا يجري. فالقسم الأول لا إشكال فيه، ومن أوضح مصاديق الاستصحاب، ويجري في الفرد وفي الكلي. القسم الثاني الاستصحاب، استصحاب الكلي من القسم الثاني، أن نجزم بثبوت وحدوث الكلي بسبب جزمنا بحدوث وثبوت المصداق، ولكن كان ذلك المصداق مرددا بين الفرد القصير زمانا والفرد الطويل زمانا. ونضرب له مثالين، عرفي وشرعي. أما المثال العرفي، لو تيقنا بوجود حيوان ذي خرطوم في البيت، حيوان له خرطوم، ولكن لا ندري هل هو بقة أم هو فيل، هذا المثال اللي ذكره الشيخ الأنصاري في الرسالة، فتيقنا من وجود طبيعي الحيوان إما في ضمن البقة وإما في ضمن الفيل، ثم مر زمان، يوم يومان ثلاثة أيام، فإن كان الحادث والموجود في البيت هو البقة فقد ماتت جزما، لأنها عمرها يقولون 24 ساعة فلا تستمر يومين أو ثلاثة أيام. أما لو كان الحادث في المنزل هو الفيل فالفيل يستمر إلى عشرات السنوات فهو قطعي البقاء. حينئذ شو نقول؟ نقول كنا على يقين من ماذا؟ من حدوث كلي الحيوان إما في ضمن البقة وإما في ضمن الفيل، ثم بعد ثلاثة أيام شككنا في بقاء ذلك الكلي. وسبب شكنا في بقاء الكل هو تردد المصداق بين الفرد القصير فقد ارتفع جزمه، وبين الفرد الطويل المتيقن البقاء، فبسبب ترددنا بين مصداقين أحدهما متيقن الارتفاع والآخر متيقن البقاء على تقدير حدوثه، صار عندنا شك في بقاء الكل. حينئذ نقول لا يجري الاستصحاب بلحاظ الفرد، يعني لا نستطيع أن نستصحب بقاء الفرد القصير. لماذا؟ لأن الحادث لو كان هو الفرد القصير فنحن جازمونه بارتفاعه، لو كان الحادث هو البقة فقط عنجنه ماتت وانتهت، فلا معنى لاستصحابها إذ لا شك في البقاء ولا يمكن أن نستصحب الفرد الطويل، لأن الفرد الطويل وإن كان سيبقى إن كان هو الحادث لكن لا يقين بحدوثه، لا يقين أنه جنب حدث. من قال أن الموجود في البيت هو الفيل؟ له حالة متيقنة سابقة؟ ليس له حالة متيقنة، فكيف يجري استصحابه؟ إذن استصحاب الفرد القصير لا يجري لاختلال الركن الثاني، واستصحاب الفرد الطويل لا يجري لاختلال الركن الأول. نعم يمكن أن نستصحب الكل، فشو نقول؟ نقول نحن على يقين بوجود كلي الحيوان في البيت في الزمان السابق، ثم نشك في بقاء كلي الحيوان فنستصحب بقاء ذلك الكلي. إذن القسم الأول يجري في الكلي ويجري في الفرد، أما القسم الثاني فيجري في الكل ولكن لا يجري في الفرق. التنبيه الثالث استصحاب الكل وأقسامه، انه لا فرق في المتيقن السابق بين أن يكون خصوص أحد الأحكام اللي شنو أسمينا استصحاب الجزئي، وقلنا المفروض ما نخصص بمن بخصوص أحد الأحكام، لا، وإنما أقول شنو أو الموضوعات يكون نظيف، يعني لأن البحث لا يختص بالاستصحاب الحكمي وإنما شامل المن للاستصحاب الموضوعي. والمصنف في آخر التنبيه الثالث سيتعرض المن للاستصحاب في الموضوع أو المتعلق كما فيه، وهذا هو استصحاب الجزئي، وقلنا المراد من الجزئي ليس الجزء المنطقي، أو ما يشترك بين الاثنين من الأحكام. هذا بيان من بيان المن للاستصحاب الكلي، يشترك بين الاثنين من الأحكام، قالوا كاستصحاب الراجحية المشتركة بين الاستحباب والوجوب، يعني إذا دار الأمر بين الوجوب والاستحباب فالأمر المشترك بينهما هو الراجحية، أصل الرجحان مشترك بين الوجوب والاستحباب، أو المرجوحية المشتركة بين الحرمة والكراهة، أو ما يشترك بين الاثنين من الأحكام، أو الأزيد من الاثنين كما في الجواز بالمعنى الأعم المشترك بين الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الأخر، فهو جامع بين أزيد من أمرين، أو ما يشترك بين الاثنين أو الأزيد من أمر عام، هاي من أمر عام بيان الما يشترك، ما يشترك من أمر عام، يعني الاستصحاب إما لأمر خاص وإما لأمر عام، فإن كان لأمر خاص اسمه استصحاب الجزئي، وإن كان لأمر عام فاسمه استصحاب الكل، وهو على ثلاثة أقسام. القسم الأول، فإن كان الشك في بقاء ذلك الكل والعام من جهة الشك في بقاء ذلك الفرد الخاص الذي كان العام كالإنسان في ضمن الخاص اللي هو زيد، جزمنا بوجود زيد هو جزم بوجود الإنسان، لأن الإنسان موجود ضمن مصداقه، إذا كان الشك في بقاء ذلك العام من جهة الشك في بقاء الخاص الذي كان العام في ضمنه، أو عفوا وارتفاعه، ارتفاع من؟ ارتفاع الخاص، يعني من جهة الشك في بقاء الخاص وارتفاعه هو الذي سبب لنا الشك في بقاء العام وارتفاعه، اللي هذا القسم الأول يقول كان استصحاب العام كاستصحاب الخاص بلا كلام، يعني يجري الاستصحاب في العام ويجري في الخاص لتوفر الأركان، انت قيد طبعا إن كانت هناك ثمرة مترتبة عليهما. القسم الثاني، وإن كان الشك في بقاء العام والكلي من جهة تردد الخاص الذي يكون العام في ضمنه، ضمن من؟ ضمن الخاص، التردد تردد الخاص بين من وبين من؟ بينه، هاي بينه بمن متعلقة؟ بالتردد، تردد الخاص بينما هو باق قطعا وهو الفرد الطويل، على تقدير حدوثه فهو باق جزما أو مرتفع قطعا وهو الفرد القصير. فكذا لا إشكال، هاي فكذا جواب وإن كان، وإن كان كذا وكذا، يقول فكذا لا إشكال في استصحابه، استصحاب من العام والكلي، لكن الأفراد لا يجوز. فيترتب عليه على هذا الاستصحاب كافة ما يترتب على العام من آثار عقلا. شلون يعني عقلا؟ ذكرناه أيضا في الدرس السابق، فيما لو كان المستصحب حكما شرعيا فإن الأثر العقلي للحكم الشرعي هو وجوب الطاعة، أو شرعا فيما لو كان المستصحب موضوعا فيترتب عليه حكمه الشرعي من أحكام العام ولوازمه، يترتب عليه جميع الأحكام. طبعا احنا ذكرنا مصداق، عفوا ذكرنا مثال العرف، يبقى فقط المثال الشرعي ما ذكرنا، خلينا نذكر مثال شرعي لهذا القسم الثاني. وهو ما لو خرج من المكلف سائل فتردد بين كونه بولا أو منيا، إن كان بولا فهذا حدث أصغر، وإن كان منيا فهذا حدث أكبر، ثم قام المكلف وتوضأ، فإن كان الحادث هو الحدث الأصغر فقد ارتفع جزما بسبب الوضوء، وهذا هو الفرد القصير. أما إذا كان الحادث هو الحدث الأكبر فهو قطعا لم يرتفع بالوضوء، بل قطعا لا يزال باقيا، وهذا هو الفرد الطويل. حينئذ نقول لا يمكن أن نستصحب الحدث الأصغر. لماذا؟ لأنه لا يقين، عفوا لا شك في بقائه، بل ارتفع جزما بسبب الوضوء. أما استصحاب الحدث الأكبر فأيضا شنو؟ لا يجري، لأنه لا توجد حالة سابقة متيقنة أن الحادث هو الحدث الأكبر، هذا أمر مشكوك مو متيقن، فلا يجري استصحابه لا الحدث الأصغر ولا الحدث الأكبر. نعم يمكن أن نستصحب الكل، شو نقول؟ كان المكلف على يقين من أصل الحدث، سواء أصغر أو أكبر، يعني حينما تردد بين البول والمني فقطعان أكو حدث، فوجود كلي الحدث أمر متيقن، لكن بعد وضوئه شك في بقاء الحدث لشكه في أن الحادث هل هو الفرد القصير أو الفرد الطويل، فيشك في بقاء كلي الحدث فيستصحب بقاء كلي الحدث ويرتب عليه آثاره، مثلا عدم جواز مس كتابة المصحف مثلا إذا كان محدثا فلا يجوز له جمع أن يمس كتابة المصحف. هذا المثال الشرعي أورد على هذا الاستصحاب من القسم الثاني، أورد عليه بإيرادين. الإيراد الأول إن الكل كما هو معروف موجود بوجود أفراده، ونحن إذا جئنا إلى الأفراد لنا سوف نرى أن الاستصحاب لا يجري. فإذا جئنا إلى الفرد القصير فلا شك في بقائه، بل لدينا يقين بارتفاعه، فلا معنى لاستصحابه. وإذا جئنا إلى الفرد الطويل فنشك في أصل حدوثه، فنجري استصحاب عدمه. يعني إذا شككنا في أن هذا الشيء قد حدث أو لم يحدث، فالأصل عدم الحدوث، فالأصل هو عدم حدوث الفرد الطويل، فنحكم بعدم حدوث الفرد الطويل، والنتيجة لا يمكن استصحاب الكل في ضمن الفرد القصير، لأننا جازمون بارتفاعه، ولا يمكن استصحاب الكل في الفرد الطويل لأننا حكمنا بعدمه بأصالة العدم. فكيف يجري استصحاب الكل؟ أنت من تريد تجري استصحاب الكل، قل كلي إما في ضمن الفرد القصير وإما في ضمن الفرد الطويل، وكلاهما لا يجري. هذا الإشكال الأول. الجواب واضح، هذا الإشكال إنما يرد إذا أردنا أن نستصحب الأفراد. إذا أردنا أن نستصحب الفرد القصير بنفسه فلا يجري، لأنه مرتفع جزما. وإذا أردنا أن نستصحب الفرد الطويل بذاته فلا يجري، لأنه محكوم بالعدم لا يقين بحدوثه. لكن هذا الإشكال وين يرد؟ في الاستصحاب بلحاظ الأفراد، ولا يرد على الاستصحاب بلحاظ الكلي، لأنه وجدانا نقول هذا المكلف لديه يقين سابق بكلي الحدث، ثم شك في بقاء ذلك الكلي، فيجوز أن يستصحب الكلي لتوفر أركانه. نعم، يوفر آثار من يرتب آثار من على هذا الاستصحاب؟ لا يرتب آثار الفرد الأول ولا الفرد الثاني، وإنما يرتب آثار الجامع بينهما وهو الكلي، فيستصحب كلي الحدث ويرتب عليه الآثار. مثلا شو يسوي؟ لا يمس كتابة القرآن وهكذا، ولا يرتب آثار الحدث الأصغر بعينه ولا آثار الحدث الأكبر بعينه، وإنما يرتب آثار الكلي. يبين ما يرتب آثار، يرتب آثار كلي الحدث. شلون؟ يعني الآثار المشتركة، مثلا حرمة مس الكتابة، حرمة مس كتابة القرآن الكريم ثابت سواء في الحدث الأصغر أو في الحدث الأكبر، هذه من الآثار المشتركة، مو خاص بالحدث الأصغر أو خاص بالحدث الأكبر. بينما المكوث في المسجد خاص بالحدث الأكبر. هون يعني يرتب الآثار، طبعا سنقول بعد قليل أنه يرتبها عن طريق الاحتياط بالعلم الإجمالي، يدور الأمر بين حدث أصغر وأكبر، يعني وضوء لو غسل فيتوضأ ويغتسل. سيأتي، فلنطبق المقدار ونأتي ذلك. وتردد ذاك الخاص، يا خاص يعني الفرد بين الطويل والقصير، وتردد ذاك الخاص وهو الفرد المردد بين القصير والطويل الذي يكون الكل موجودا في ضمنه، يعني في ضمن الخاص، لأن الكل موجود في ضمن الفرد، ويكون وجوده يعني وجود العام والكل بعين وجوده، يعني عين وجود من؟ عين وجود الخاص كما هو واضح. وتردد ذاك الخاص بين متيقن الارتفاع وهو الفرد القصير ومشكوك الحدوث وهو الفرد الطويل، وهذا المشكوك الحدوث وهو الفرد الطويل المحكوم بعدم حدوثه، لأننا نشوف هل حدث أو لم يحدث، الأصل عدم الحدوث. هسه شو تريد تسميه، استصحاب عدم أزلي، شيء آخر مو مهم. هذا التردد وتردد كذا وكذا غير ظائر، هذا الجواب، غير ظائر باستصحاب الكل المتحقق في ضمن الخاص، يعني غير ظائر وغير مخل باليقين والشك، مع عدم إخلال ذلك التردد باليقين والشك في حدوث الكل وبقاء الكل، إنما يأثر وين؟ بالأفراد. وإنما كان التردد بين الفردين ظائرا باستصحاب أحد الفردين الخاصين اللذين كان أمر الكل مرددا بينهما، فلا يمكن استصحاب القصير ولا يمكن استصحاب الفرد الطويل، لأن التردد يؤثر إما في اختلال الركن الثاني كما في الفرد القصير، أو اختلال الركن الأول كما في الفرد الطويل، لإخلاله، إخلال من؟ إخلال التردد، لإخلاله باليقين الذي هو أحد ركني الاستصحاب، اليقين بالحدود، هذا إذا كان النظر إلى من؟ إلى الفرد الطويل. أنت كمل. ولإخلاله بالشك في البقاء إذا كان النظر إلى استصحاب الفرد القصير كما لا يخفى. إذن نستطيع أن نرتب آثار الفرد بخصوصه؟ الجواب كلا، وإنما نرتب آثار الجامع والكل والقدر المشترك بينهما. نعم، أكو طريقة أخرى غير الاستصحاب يمكن بها أن نثبت آثار الفرد القصير وآثار الفرد الطويل دون الاستصحاب، وهي عن طريق الاحتياط الثابت في موارد العلم الإجمالي. فنقول هذا المكلف لديه علم إجمالي إما بالحدث الأصغر وإما بالحدث الأكبر، وهذا العلم الإجمالي منجز فيجب عليه الاحتياط، والاحتياط يقتضي شنو؟ ترك جميع المحرمات على المحدث بالحدث الأصغر وعلى المحدث بالحدث الأكبر، فلا يمس كتابة القرآن ولا يمكث في المسجد ولا غير ذلك، ويجب عليه ترتيب جميع الآثار، مثلا من آثار الحدث الأصغر وجوب الوضوء فيجب عليه أن يتوضأ، من آثار الحدث الأكبر الغسل فيجب عليه أن يغتسل، فإذا أراد أن يصلي فيجب عليه أن يتوضأ وأن يغتسل، ولكن ثبوت هذه الآثار جميعا ليس عن طريق الاستصحاب وإنما من باب الاحتياط في موارد العلم الإجمالي. نعم، يجب رعاية التكاليف المعلومة إجمالا المترتبة على الخاصين والفردين فيما علم تكليف في البين بنحو العلم الإجمالي. هذا الإشكال الأول وجوابه. الإشكال الثاني، شكنا في بقاء الكلي، من أين نشأ؟ من أين نشأ شكنا في بقاء الكلي؟ أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون ناشئا من الشك في بقاء الفرد القصير، وهذا الاحتمال باطل جزما، لأن الفرد القصير لا شك في بقائه لأننا نقطع بارتفاع. الاحتمال الثاني أن يكون الشك في بقاء الكلي ناشئا من حدوث الفرد القصير، يعني لأننا نشك في حدوث الفرد القصير شككنا في بقاء الكلي، وهذا الاحتمال باطل جزما، لأننا حتى لو جزمنا بحدوث الفرد القصير فنحن جازمون بارتفاعه، فلا معنى للشك في بقاء الكلي. الاحتمال الثالث أن يكون الشك في بقاء الكلي ناشئا من احتمال بقاء الفرد الطويل. الجواب، بقاء الفرد الطويل ليس أمرا مشكوكا، وإنما هو أمر يقيني على تقدير حدوثه. إذا كان الحادث هو الفرد الطويل فلا شك في بقائه حتى يسبب الشك في الكلي. إذن الشك في بقاء الكلي ليس ناشئا من الشك في بقاء الفرد القصير، وليس ناشئا من حدوث الفرد القصير، وليس ناشئا من بقاء الفرد الطويل. فينحصر الأمر الرابع، أن يكون الشك في بقاء الكلي ناشئا من الشك في حدوث الفرد الطويل، لأن الفرد الطويل إن كان هو الحادث فالكل باقي، وإن كان الفرد الطويل ليس حادثا فالكل، فشكنا في حدوث الفرد الطويل وعدم حدوثه سبب لنا الشك في بقاء الكل وعدم بقائه. هذا هو منشأ الشك في بقاء. إذن هو الشك في حدوث الفرد الطويل، وإذا شككنا في حدوث الفرد الطويل نجري أصالة عدم حدوثه، نشك حدث أو لم يحدث، الأصل هو عدم الحدوث، فنحكم بعدم حدوث الفرد الطويل. وإذا حكمنا بعدم حدوث الفرد الطويل بعد لا تصل النوبة إلى استصحاب الكلي. لماذا؟ لأن الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل، فالأصل الجاري بلحاظ حدوث الفرد الطويل وهو أصالة العدم، هذا أصل سببي، والشك والأصل الجاري بلحاظ الكلي هو أصل مسببي، وإذا جرى الأصل السببي لا تصل النوبة إلى الأصل المسببي، فنجري أصالة عدم حدوث الفرد الطويل، وحينئذ لا يمكن استصحاب الكلي. هذا هو الإشكال الثاني. قال وتوهم، هذا الإشكال، كون الشك في بقاء الكل الذي هو في ضمن ذاك المردد. يا مردد يعني الفرد الطويل المردد، أو الفرد مقصودنا الفرد المردد بين الطويل والقصير. فالشك في بقاء الكلي كونه شنو مسببا عن الشك في حدوث الخاص المشكوك حدوثه اللي هو الفرد الطويل. فالشك بلحاظ الفرد الطويل شك سببي، والشك في بقاء الكل شك مسبب. زين، في حدوث الخاص المشكوك حدوثه المحكوم بعدم الحدوث، لأن الأصل هو شنو؟ عدم الحدوث بأصالة عدمه، يعني بأصالة عدم الحدوث نشوف هل حدث الفرد الطويل أو لم يحدث. الأصل أنت كمل العبارة، فالأصل الجاري بلحاظ الفرد الطويل أصل سببي، وهو حاكم على الأصل الجاري بلحاظ الكلي لأنه أصل مسببي، فنجري أصالة عدم حدوث الفرد الطويل، وحينئذ لا يمكن استصحاب الكلي. هذا هو الإشكال الثاني. طبعا نجيب عنه بعدة أجوبة نأجلها إن شاء الله للدرس القادم. أما الآن فباعتباري كلامنا في التنبيهات، فأحب أن أتطرق إلى آية قرآنية فيها نوع من التنبيه إن شاء الله لنا جميعا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. فهذه الآية الشريفة أو الكريمة فيها تنبيه إيقاظي للإنسان الغافل، تنبيه من غفلته. الغفلة عن الواجبات الجسام والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه تجاه ربه وخالقه وموجده. فتبتدئ الآية بمخاطبة الجانب الإنساني في الإنسان: يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان الذي كرمك الله سبحانه وتعالى، خلقك وأوجدك من العدم ثم أفاض عليك بنعمه الظاهرة والباطنة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ففي الآية استفهام استنكاري توبيخي لكن محاط بالرأفة والرحمة: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. هذا الرب الذي كرمك وأوجدك وأنعم عليك وستر عليك وتواصلت نعمه تترى عليك، فهل من المعقول يا أيها الإنسان أن تبارز هذا الرب الكريم والمتفضل والمتنعم أن تبارزه بالعصيان، أن تبارزه بمخالفة أوامره؟ وهل يليق بك يا أيها الإنسان أن تغفل عن ذكر ربك الذي أجلسك على مائدة نعمه وحباك بكرامته، هل من المعقول أن تغفل عن ذكره أو أن تحاربه بالمعصية؟ ليس ذلك ولا يكون ذلك إلا بسبب واحد، وهو غفلة الإنسان، الغفلة الناشئة من جهله. ولذلك النبي الأكرم صلى الله عليه وآله حينما كان يتلو هذه الآية الكريمة، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يقول صلى الله عليه وآله غره جهله. والتعبير في الآية ما غرك، وغر مأخوذ من الغرة، والغرة هي النوم في وقت اليقظة، بعبارة أخرى هو النوم في الوقت الذي لا ينبغي فيه النوم. وباعتبار أن هذه الغرة تؤدي بالإنسان إلى المهالك، فلا استبدال ولا ظلم ولا معاصي ولا تجاهر بالذنوب إلا بسبب النوم في وقت لا ينبغي للإنسان أن ينام فيه، في وقت لا ينبغي للإنسان أن يغفل فيه عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في القرآن الكريم كلمة الغرور، والغرور هو كل شيء يغر الإنسان من مال. كثير منا يغتر بالمال فينسى ذكر الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى بسبب حفنة من الأموال الزائلة التي تذهب لذتها ولا يبقى إلا وبالها، من مال أو جاه أو شهرة أو سمعة أو منصب أو عشيرة أو حزب أو فئة أو جماعة أو أولاد أو أزواج، فإن كل هذه الأمور لا تؤدي إلا إلى غفلة الإنسان والابتعاد عن ذكره لمسؤولياته الملقاة على عاتقه أمام الله سبحانه وتعالى. إذن الهدف الأساسي من هذه الآية الشريفة بخطاب مليء بالرحمة والكرامة، الهدف هو إيقاظ الإنسان من غفلته وسباته الذي أدى به إلى الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى. وأختم كلامي بمقولة لسيد الفصحاء والبلغاء أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة، حينما يقرأ هذه الآية قال سلام الله عليه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قال: أدحض مسؤول حجة. يعني الإنسان أدحض مسؤول حجة، لا يستطيع أن يحتج بأي شيء، وأقطع مغتر معذرة. لقد أبرح جهالة بنفسه. يا أيها الإنسان ما جرأك على ذنبك وما غرك بربك وما آنسك بهلكة نفسك؟ أما من دائك بلول، بلول بمعنى الشفاء، أما من دائك بلول أم ليس من نومتك يقظة؟ أما ترحم من نفسك ما ترحم من غيرك؟ فربما ترى الضاحي لحر الشمس فتظله. يعني الإمام سلام الله عليه يقول أرحم نفسك كما ترحم الآخر، حينما ترى إنسان نائم في الشمس فأنت تأتي رحمة ورأفة تظلل عليه، فالأولى بك أن تظلل على نفسك، فكما ترحم غيرك الأفضل أن ترحم نفسك. فربما ترى الضاحي لحر الشمس فتظله، أو ترى المبتلي بألم يمض جسده، يعني مريض، فتبكي رحمة له، فما صبرك على دائك ولا تبكي على نفسك، وجلدك على مصابك، وعزاك عن البكاء على نفسك وهي أعز الأنفس عليك. وكيف لا يوقظك خوف بيات نقمه، يعني نقم الله سبحانه وتعالى قد تبيتك ليلا أو نهارا، فلماذا لا تخاف وقد تورطت بمعاصيه مدارج سطواته؟ فتداوى يا أيها الإنسان من داء الفترة بقلبك بعزيمة، ومن كرى الغفلة في ناظرك بيقظة، وكن لله مطيعا وبذكره آنسا، وتمثل في حال توليك عن إقباله عليك، مع أنك تولي عن الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى مقبل عليك ويتفضل عليك بالنعم، فكيف إذا أقبلت على الله؟ وتمثل في حال توليك عن إقباله عليك، يدعوك إلى عفوه ويتغمدك بفضله وأنت متول عنه إلى غيره، فتعالى من قوي ما أكرمه، وتواضعت من ضعيف ما أجرأك على معصيته، وأنت في كنف ستره مقيم، وفي سعة فضله متقلب، فلم يمنعك فضله بسبب المعاصي والذنوب، لم يمنعك فضله ولم يهتك عنك ستره، بل لم تخلو من لطفه مطرف عين في نعمة يحدثها لك، أو سيئة يسترها عليك، أو بلية يصرفها عنك، فما ظنك به لو أطعته؟ إذا أنت في حال العصيان والابتعاد عن الله سبحانه وتعالى يتنعم عليك ويستر عليك ويتفضل عليك، فما هو حالك لو أقبلت على الله سبحانه وتعالى وأطعت الله سبحانه وتعالى؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتوقظين من نومة الغافلين، وأن يجعلنا ممن يبتعد عن معاصيه ومحاربته بالمعاصي والآثام، وممن ينشغل بذكره سبحانه وتعالى وطاعته، وممن يلجأ إليه دون سواه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. على كل المستويين، يعني مسؤوليتنا كبيرة على المستوى الفردي.